بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الفرار من الزحف. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فحاص الناس حيصة، فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فحاص الناس حيصة يعني أنهم فروا من القتال. ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الفرار من الزحف.
نعم،
باب في الفرار من الزحف. الفرار من الزحف عند الجيوش، عندما تقابل جيوش المسلمين جيوش الكفار ثم يحصل الفرار، هذا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع سبع الموبقات، ومنها والفرار من الزحف، وذلك لما فيه من التخدير للمسلمين وتعريضهم للهزيمة، ويعني جلب الذعر والخوف يعني إليهم إذا وجد فيهم الانهزام والفرار، وهذا كما هو معلوم من الكبائر، وإنما على المسلمين المجاهدين أن يصبروا وأن يصابروا. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي
ابن عمر،
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. والسرية هي قطعة من الجيش تكون في نهايتها 400، وقد تكون أقل من ذلك. فحاص الناس حيصة يعني عند القتال، يعني مالوا ميلة ويعني فروا، فجاءوا إلى المدينة وقالوا: نختبئ فيها. ثم قالوا أنهم قد هلكوا وأنهم يذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بما حصل، فإن عفى عنهم وسامحهم وإلا فإنهم يرجعون. فلما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم العكارون، لستم الفرارين ولكنكم العكارون الذين يرجعون إلى إمامهم وهو فئتهم لينصرهم، فليسوا فارين من الزحف. والحديث ضعيف لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وهو غير ثابت. والفرار من الزحف هو من الكبائر كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن: لا متحرفا للقتال أو متحيزا لفئة، يعني بكونه يعني من جهة إلى جهة بحيث يكون ينتقل من مكان إلى مكان، أو متحيزا إلى فئة يعني المسلمين، يعني يكون يعني معهم وليس فرارا وانهزاما وترك للمعركة وللميدان مما يكون به انهزام المسلمين وضعفهم أمام أعدائهم. والحديث هذا الذي في قائمة العكارون هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف. نعم، وإنما الثابت أن الفرار من الزحف أنه من الكبائر.
قال: حدثنا ابن أبي عمر
بن ابي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
يعني يزيد بن ابي زياد
وهو ضعيف اخرج له
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى.
عبد الرحمن بن ابي ليلى ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول في قوله تعالى او متحيزا الى فئه، هل المراد قطعه من نفس الجيش المقاتل او المراد فئه المسلمين وهو الامام الاعظم؟
الذي يبدو انه في جماعه من المقاتلين او يعني المسلمين، وليس الذهاب الى الامام وترك المعركه والذهاب اليه في بلده او في مدينته، ان هذا هو نفس الفرار، وهذا هو نفس الذي جاء في الحديث الذي فيه العكارون.
يعني هذا الفعل اصلا كان اصلا في الاصل ليس بجائز، يعني هم ما فروا الى فئه، انهم فروا الى الامام الاعظم.
إذا كان مثلا تركوا المعركة وذهبوا إليه يعني في في مدينته أو في بلده، أما إذا كان معهم وفي جهة من الجهات وراحوا إليه هذا شيء آخر، أما كان يتركون المعركة ويذهبون إلى الإمام في بلده هذا هو الذي يعني الذي في الحديث. هذا الحديث غير صحيح
من حيث السند، غير صحيح، لكن
معناه غير صحيح. أيضا يعني كونهم يتركون المعركة ويذهبون أو يفر منهم أحد يعني يذهب إلى الإمام، لا يقال أنه فعل أمرا مستحبا، وإلا ما هو الفرار من الزحف؟ إذن
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ونبيح كذا
ثقة.
ونبيح ثقة.
ومر أبو عيسى هذه الترجمة: باب قتل، باب دفن القتيل في مقتله.
نعم.
في مقتله أي في مكان قتله، أي في المصرع الذي صرع فيه، فإنه يدفن في مكانه الذي قتل فيه، وهذه هي السنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه لما قتل أبوه واستشهد يوم أحد وجاءت عمته تريد أن تدفنه مع المسلمين يعني في مقابر المسلمين، فقال عليه السلام: ردوهم
ردوا القتلى إلى مضاجعهم،
أي المكان الذي أرجعوا فيه وقتلوا فيه وسقطوا يعني قتلى في سبيل الله، أي ادفنوهم في أماكن قتلهم وفي مضاجعهم وهي التي وقعوا فيها موتى بسبب القتال في سبيل الله، فيدفنون في أماكنهم ولا يدفنون في أماكن أخرى، وذلك ليكون يعني المكان الذي كانوا فيه أحياء ثم ماتوا فيه فإنهم يدفنون فيه، فيكون نهاية حياتهم نهاية أمرهم في هذه الحياة في ذلك المكان، ودفنهم في ذلك المكان ومبعثهم من ذلك المكان، حيث يقومون من قبورهم عند نفخ الصور النفخة الثانية، فيذهبون يعني إلى المحشر من المكان الذي قتلوا فيه وحصلت لهم الشهادة فيه. والحديث فيه أن المرأة التي أرادت أن تدفن، ومعلوم أن النساء أن الدفن وزيارة القبور والذهاب إلى المقابر إنما هو من شأن الرجال وليس من شأن النساء، ولعل هذا كان في أول الأمر. ومعلوم أن غزوة أحد إنها كانت في السنة الثالثة، يعني في وقت مبكر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
وأبو داود هو سليمان بن داود السجستاني الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأسود بن قيس.
الأسود بن قيس ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن نبيح العنزي.
عن نبيح العنزي وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول واخرجه اصحاب السنن، لكن قوله انه مقبول يعني غير يعني مستقيم، لان الترمذي وثقه، ولان ابا زرعه الرازي وثقه، والعجلي وثقه وصحح حديثه الترمذي، ومن خزيمه والحاكم وابن حبان كل هؤلاء صححوا حديثه. وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ليس هناك أحد تكلم فيه إلا يحيى إلا علي المديني، يعني قال فيه يعني قال مجهول أو كان كلمة قريبة من هذه، ولكن يعني وثقه يعني أبو الزرعة والعجلي والترمذي وصحح حديثه الترمذي وخزيمة والحاكم وابن حبان. فإذا التعبير بأنه مقبول هو في الحقيقة غير مقبول.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ظاهر الترجمة يدل على حكم كل قتيل، دفن القتيل في مقتله.
لا، الذي يبدو أن المقصود من ذلك الشهداء، لأنهم هم الذين يعني القصة فيهم، وليس كل من يقتل يدفن في مكان قتله، وإنما يدفن في مقابر المسلمين. ليس إذا قتل في بيته يدفن في بيته.
وهذا يقول: هل المقصود ذات البقعة التي قتل عليها هذا الشهيد، أم المقصود مكان المعركة؟
لا، مكان المعركة مو بلازم يكون المكان الذي، لأنهم إذا كانوا متفرقين يعني يجمعون يعني مع بعض في مكان المعركة.
يقول: إذا خاف المسلمون من الكفار أن يأخذوا جثته بعد دفنه في مكان المعركة،
إذا كان المسلمين تغلبوا وانتصروا، معلوم أن يعني الحكم سيكون للمسلمين وليس للكفار. وأما إذا كان يعني الانتصار ما حصل، وإنما حصل يعني هزيمة وحصل كذا، وأنه يخشى، إذا كان يخشى عليهم أنهم يمشونه ويسيئون إليه، فإن هذه مصلحة أخرى ومحذور يعني آخر، يعني يستدعي ألا يدفن في المكان الذي يخشى أن يلحقه ضرر به.
هذا سؤال: في حكم نقل الجثث من مكان إلى مكان، توفي في بلدة معينة، فهل يجوز نقله إلى بلدة أخرى ليدفن فيها، أو وصى بذلك مثلا؟
إذا كان المكان قريبا، يعني مثل أطراف المدينة، مثل ما حصل لسعد بن أبي وقاص، كونه يعني مات بقصره ثم أحضر ودفن يعني في البقيع، هذا ما في بأس. وأما كل إنسان الناس ينقلون من أماكن ومن بلدانهم إلى أماكن أخرى، يعني لا سيما يعني في الأماكن المقدسة، فإن مثل هذا ليس هناك يعني شيء يدل عليه. ومن المعلوم أن الأماكن المقدسة لا تقدس أهلها، لا تقدس يعني أهلها، وإنما يقدس الإنسان عمله. الإنسان إذا كان مستقيما هو في بلد فهو على خير، وإذا كان منحرفا وضالا أو مبتدعا أو فاسقا وهو في بلد فهو على شر. والمعصية في الأماكن المقدسة أخطر منها في أماكن أخرى ليس لها يعني قداسة وليس لها فضل وليس لها ميزة. فالأصل أن كل من دفن من مات يدفن حيث يموت، يدفن في البلد الذي مات فيه. أما إذا كان سيترتب على دفنه مضرة كان يكون في بلاد الكفار وأنه يعني يخشى، فله أن يمكن أن ينقل للمصلحة ولدفع المضرة التي تخشى من وراء إبقائه. وأما كون الإنسان يدفن في مكان يموت في مكان ثم يذهب به إلى أماكن أخرى من أجل أن يدفن فيها، فالأصل أن كل إنسان يدفن في البلد الذي مات فيه إلا إذا كان دفنه فيه ترتب عليه مضرة وأن المصلحة في نقله لا تحصل مضرة، فهذا شيء آخر.
قوله وفيه حكمة أخرى واجتماعهم في مكان واحد حياة وموتا وبعثا وحشرا، ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد حيث قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، انتهى كلام القائل.
هذا الكلام يعني ليس بمستقيم يعني كله، يعني كونهم يعني يكونون في المكان الذي قتلوا فيه ويدفنون ويبعثون هذا صحيح، لأن كانوا في هذا ودفنوا في هذا ويخرجون من ذلك المكان. وأما كون يعني يتبرك يعني يذهب لهم يتبرك بهم، التبرك إنما هو بالأعمال الصالحة وليس بالأشخاص والدوات. وكذلك جبل أحد لا يذهب إليه يتبرك به ويعني وأنه يزار، وقد ورد ما يدل على أنه جبل يحبنا ويحبه كما ثبت ونحبه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أنه يزار، فإن كونه يحبنا ويحبه وإن لم نزره، ولا يعني ذلك أن الناس لكونه يحبنا ويحبه أنهم يزورونه، يعني كما يزار الأموات وكما يزار الأحياء. نعم. وأما زيارة القبور سواء الشهداء أو غير الشهداء فهي مستحبة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى تلقي القادم،
تلقي الغائب إذا قدم،
تلقي الغائب إذا قدم، يعني كونه يذهب لاستقباله وتلقيه في مكان يعني في البلد أو قريب من البلد لا بأس بذلك. جاءت به السنة يعني عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس خرجوا استقباله لما قدم من تبوك عند ثنية الوداع، فيدل هذا على جواز استقبال القادم ولقائه في مكان قريب من البلد الذي قدم عليه. وقال أبو عيسى حديث السائب بن يزيد، وكان من صغار الصحابة، لأنه كما جاء في الحديث قال: فجري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، حجة الوداع كان عمره 7 سنين، وغزوة يعني تبوك كانت في السنة 9، يعني معنى ذلك أنه له 6 سنين أو 5 سنين. فيعني فكان الناس قد ذهبوا إلى استقباله عند ثنية الوداع، وكان معهم هذا الصحابي الصغير سعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهو دال على استقبال القادم إذا قدم، ويعني الفرح إظهار الفرح به وبقدومه والسرور بذلك. نعم،
هذا اللي حصل عند النشيد المشهور.
ما أدري عن ثبوت النشيد، لكنه هي ثنية الوداع هي من جهة الشمال، أقول هي من جهة الشمال، وتبوك هي من جهة الشمال.
قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
ابن أبي عمر مرة ذكره، وسعيد بن عبد الرحمن هو
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
الزهري هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن السائب بن يزيد.
السائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عمر وسعيد عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب.
4.
نعم.
نعم رباعي. نعم. يعني الشيخ طبقة شيوخ 2 وهما في طبقة واحدة، الزهري وبعد ذلك ابن عيينة ثم الزهري ثم السائب. والسائب من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. الزهري من صغار التابعين فهو تابعي صغير يروي عن صحابي صغير.
يقول السائل هل يعتبر استقبال القادم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك؟
على كل، يعني هو لا شك أنه سائر، ولا شك أن إدخال السرور يعني على القادم وتأنيسه أن يعني هذا أمر مطلوب، فإذا حصل فلا شك أن يعني يمكن أن يقال أنه مستحب، لكن المستحب كما هو علم يعني مع النية الطيبة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفيء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب.
ثم روى أبو عيسى: باب في الفيء. والفيء هو المال أو الغنيمة التي تكون من غير قتال، هذا يسمى فيء. أما إذا كان بقتال فهو غنيمة أو مغانم، والمعلوم أن المغانم أو الغنائم أنها تخمس، يخرج خمسها ويصرف المصارف التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ألم أن ما غنمتم شيء فإن الله خمسها الآية. والأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين وتوزع عليهم كما جاء للفرس سهمان وللفارس سهم وللرجل سهم واحد. وأما الفيء فهو الذي حصل بدون قتال، وهذا يكون الأمر فيه للإمام، هو الذي يجتهد في صرفه في المصارف التي يرى المصلحة في صرفه فيها. وكان عليه وكان من تلك من ذلك الذي هو من الفيء، والذي كان المرجع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، كان يخرج نفقة أو نفقة أهله لمدة سنة ويجعل يعني ما زاد في الكراع وفي وفي العتاد وفي السلاح يعني الشرع الذي هو الخيل وفي السلاح الذي هو وسيلة الحرب من السيوف وغيرها. فالفي لا يخمس وإنما يكون التصرف فيه على نظر الإمام والغنائم هي التي تخمس. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان.
عن ابن شهاب مر ذكره هو محو الزهري ومالك بن أوس له رؤية أخرج له
أصحابه
في الستة.
عن عمر.
عن
عمر.
عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. الإسناد مرة ثانية.
ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر.
يعني هذا الإسناد السداسي نصفه الأول مكيون ابن أبي عمر وابن عيينة وعمرو بن دينار ونصفه الأعلى مدنيون وهم يعني الزهري ومالك بن أوس بن الحدثان وعمر رضي الله تعالى عنه.
قوله وكان صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة.
نعم يعني كان يدخر لهم نفقة أهله سنة عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على جواز الادخار وادخار النفقة للأهل وأن ذلك لا ينافي التوكل بل هو من الأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكان عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام ويجمع بين ما جاء هنا وما جاء في الدين الذي عليه أنه كان ينفق ويأتيه يعني الضيوف ويأتيه ناس ويعطيهم فيخلص الذي أعده لسنة قبل السنة مما يجعله يحتاج إلى أن يستدين وأن يأخذ شيئا يعني وأن يأخذ أو يشتري دينا فلا تنافي دين ما جاء من ادخار القوت لمدة سنة وكونه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يبذل وينفق ويعطي ويتصدق والذي ادخره لسنة ينتهي قبل السنة مما جعله يحتاج إلى أن يستدين.
قال وراء سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برزقه وأنه يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله الصغار على من خلف أمري يعني معناه أن 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 نفقته وكذا أنها من الغنائم ومن الفيء الذي يوفيه الله عز وجل على المسلمين وهو أطيب المكاسب وأفضل المكاسب لأنه قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله الصغار على من خلف أمري.
وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي ثم البصري الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
الفيء الآن لو حصل لمن يكون؟
يتصرف فيه الإمام فيما يرى فيه المصلحة.
قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وواثيلة بن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى كتاب اللباس. وكثير من المصنفين يعنون بهذا العنوان الذي هو اللباس، يقولون كتاب اللباس، مع أنه يدخل في اللباس أشياء ليست من اللباس مثل صبغ الشعر ومثل الأسنان وما يتعلق بها، فيكون الغالب هو اللباس ويدخل غيره تبعه. وكثير من المصنفين كما قلت يعنون باللباس كتاب اللباس. وأما النسائي فإنه ذكر ترجمة أو عنوانا يشمل اللباس وغير اللباس فقال كتاب الزينة، كتاب الزينة. ومن المعلوم أن اللباس من الزينة، وما يتعلق بالأسنان وما يتعلق بالأمور الأخرى تدخل في الزينة، فالتعبير بالزينة يعني يشمل اللباس وغير اللباس. وإذا عبر باللباس فإن غيره مما لا يكون لباسا يدخل تبعا. ولكن تعبير النصارى رحمه الله بهذه العبارة وهو قول كتاب الزينة بدل كتاب اللباس يعني لفظ عام يشمل اللباس وغير اللباس. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة بابه
ما جاء في الحرير والذهب،
ما جاء في الحرير والذهب. والحرير والذهب جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمهما في حق الرجال وحلهما في حق النساء، يعني من حيث التجمل، من النساء تتجمل بالحرير وتتجمل بالذهب. وأما استعمال الذهب في غير الزينة كالأواني والشرب بها فإن ذلك لا يجوز، لا للنساء والرجال. الرجال ليس لهم أن يستعملوا الذهب في زينة وغيرها، والنساء تستعمل الذهب في الزينة ولكنها لا تستعمله في الشرب في أواني الذهب والفضة، هذه حرام على الرجال والنساء أن يستعملوها وأن يشربوا في أن يتذهب والفضة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي،
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثها. وهذا يدل على التفريق بين النساء والرجال في الأحكام، وأن الأصل هو التساوي إلا إذا جاء شيء يميز ويفرق بين الرجال والنساء في الأحكام فيعول على ما جاء التفريق في الشريعة. وهذا مما جاءت به الشريعة في التفريق بأن أحلت الذهب والحرير للنساء وأنهن يلبسن ذلك ويتجملن به، وأما الرجال فليس لهم ذلك وإنما يحرم عليهم ذلك، وهو يشمل الكبار والصغار، فليس الحكم منوطا بالكبار فقط وإنما هو الصغار والكبار. ولكن الصغار ليسوا مكلفين، وإنما المسؤول عنهم والقائم بأمورهم هو الذي يكون يعني مؤاخذا على ذلك إذا مكنهم أو إذا ألبسهم، يعني ما لا يجوز لبسه من الذهب والحرير، وهم غير مكلفين. وأما الحكم فإنه واحد، فلا يجوز استعمال الحرير والذهب للرجال سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، ولكن غير البالغ هو غير مكلف مرفوع عن القلم، والذي يمكنه ويلبسه هو الذي يكون آثما وعاصيا ومخالفا لما جاءت به الشريعة.
قال حدثنا إسحاق بن منصور،
إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود،
عن عبد الله بن نمير
عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن نافع،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن سعيد بن أبي هند،
عن سعيد بن أبي هند وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب،
نعم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن أبي موسى،
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وهو صحابي أخرجه أصحابه في الستة، و يعني وقيل ان ذكر الحافظ بن حجر ان سيدنا ابي هند ارسل عن ابي موسى ارسل عن ابي موسى انه يعني معناه ان الروايات مرسله وان فيه انقطاع. ولكن الحديث يعني صححه الترمذي وذلك للشواهد التي جاءت يعني داله على ما دل عليه, والا فان الاسناد في حد ذاته غير متصل ولكنه صحيح للشواهد الاخرى التي في معناه.
قال وفي الباب عن عمر وعلي.
علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكبيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
وعقبه بن عامر.
عقبه بن عامر الجهني اخرجه اصحاب الكتب السته.
وانس
بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه.
وحذيفه
بن اليمان رضي الله عنهما اخرجه اصحاب الكتب السته.
وام هاني
وهي بنت ابي طالب اخرجها اصحاب الكتب السته.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو احد العبادله الاربعه اخرجها اصحاب الكتب السته.
عمران بن حصين
اخرجها اصحاب الكتب السته.
عبد الله بن الزبير
اخرجها اصحاب الكتب السته.
وجابر وابي ريحانه.
وابو ريحانه اخرج له
ابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
وابن عمر وواتله بن الاسقع.
واتله بن الاسقع اخرجها اصحاب الكتب السته.
يقول السائل يكتب على بعض الملابس انه مصنوع من حرير وهو انما هو حرير اصطناعي او صناعي, فهل ياخذ الحكم للطبيعي؟
لا, ليس حكم الشفاء الطبيعي اذا كان انه يعني ليس هو الحرير الاصلي الذي هو الطبيعي. اما اذا يعني سمي الشيء ولكن اذا كان محتمل وان في مشتبه وانه يعني الامر ليس بمتحقق يعني فدع ما يريبك لا ما يريبك, هذا هو الأصل.
كذلك ما يسمى بالذهب الأبيض.
والذهب الأبيض ليس ذهب, الذهب لا يكون إلا أصفر, وإنما قد يكون هناك من المعادن ومن الأشياء يعني ما هو غال وما هو نفيس جدا لكنه لا يقال ذهب.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير يعني لحق الرجال إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يعني بحيث تكون علما في الثوب وفي مكان منه, فإن هذا مستثنى وجائز وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فإنه لا يجوز وحديث عمر رضي الله عنه قال أنه حدث بالجابية وهو مكان في الشام قال نهى
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
نعم, لأنها أي الرجال النبي إنما هو للرجال إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وهذا هو الحد الأعلى.
نعم. وش المراد بالعلم؟
يعني يكون في طرف الثوب أو في جانبه. نعم.
والمراد بالأصبعين أو الثلاثة أربعة
يعني عرض كده. نعم.
وكان قد يكون يعني من أول الثوب إلى آخر.
نعم.
يعني من أعلاه إلى أسفله لكن لا يتجاوز العرض أربعة.
ما أدري هل يعني يكون كله يعني بهذه المسافة أو يكون يعني مثلاً في جهة كان يكون يعني في جيبه أو في يعني شيء يعني قليل, أما يكون يصير على طوله ما أدري.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام ثقة
صدوق
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي
وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سويد بن غفلة.
عن سويد بن غفلة هو ثقة مخضرم، وقال أنه قدم المدينة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق أن يقال عليه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، وهو من المخضرمين وكان من المعمرين، فقيل إنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه مرة ذكره.
يقول السائل ما حكم استغاثة السجاج من الحرير الطبيعي؟
ما يجوز. لا يجوز استغاثة ولا يجوز.
قال للرجال والنساء.
بالنسبة للرجال بلا شك، وأما بالنسبة للنساء فالتزين به فإنه جائز، وأما افتراشه بالنسبة لهن ما أدخل، وأما بالنسبة للذهب فإنه لا يجوز لهن استعماله في غير الزينة.
هل يجوز للرجال استخدام أسنان الذهب الآن مع وجود البديل عنه في هذا الزمان؟
الأولى الأولى عدم الاستعمال ما دام أنه شيء يغني عنه، لا سيما وهو يشبه لون الأسنان في البياض، ولكن لو استعمل فإنه جائز، ولكن يعني يستعمل في ليس للزينة بأن يكون السن سليم فيعمل على أن يتخذ الذهب تزينا، فإن هذا لا يجوز، وإنما من أجل الإصلاح ومن أجل يعني تعويض هذا لا بأس له.
هل علمت الحكمة من النهي عن لبس هذه الأشياء للرجال؟
بالنسبة للذهب والفضة يعني كما هو معلوم لأنها هي الأثمان، أقول هي الأثمان، وهي يعني وهما يعني معدنان يعني متميزان، فيكون بالنسبة للرجال يعني بالنسبة للنساء الأمر في ذلك واضح من ناحية الاستعمال، وأما بالنسبة للرجال فلأن هذا فيه زينة وتجمل، والرجال ليس من شأنهم التجمل في مثل هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فمر أبو عيسى باب
في الرخصة في لبس الحرير في الحرب.
في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. وقد ورد أبو عيسى حديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أنهما شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما في غزاة معه القمل،
شكي القمل نعم،
فرخص لهما في لبس الحرير، رخص لهما في لبس الحرير، فيدل يعني الحديث على ما يعني على ما فيدل الحديث على جواز على جواز ذلك وعلى الرخصة في ذلك كما ترجم له المصنف، وأن يكون ذلك في الشيء الذي حصل فيه، ولو اتخذ ذلك باستمرار وفي أي مكان وفي أي حال، يعني كان إذا كان فيه قمل ولا كذا وحلبة حرير، وإنما يعمل على التخلص من طريقة، لكن بالنسبة للسفر وكون الناس مسافرين ليس مثل ما يكونون في الحضر عندهم التمكن وعندهم الوسائل وعندهم الإمكانيات التي تختلف عن ما يكون عليه الحال في غزاتهم. جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترخيص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بسبب ذلك الذي حصل لهما، فيدل على الترخيص في ذلك في مثل هذه الحال التي هي الحرب والغزو في سبيل الله.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
همام عن قتادة.
نعم.
عن همام بن يحيى العوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن أنا.
نعم.
يعني يخصص فقط في الحرف.
هو الذي يظهر لأنه جاء فيه.
لا يقال يعني الحكة هي السبب المرض الجلدي الذي
كما هو معلوم الناس إذا كانوا في البلد يختلف عن كونهم في السفر كونهم في الحرب فيمكنهم أن يتخلصوا من القمل ويمكن يعني أن يعني يجد من الوسائل ما يتخلص به من ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب.
أنه
عندنا بعث.
نعم. أنه
بعث.
بعث أو بعث. بعث.
وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط. فقال أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهذا حديث صحيح.
هل بعث؟ بعث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط.
نعم. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب بدون ترجمة وأورد فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى معاذ بن
رأى واقد بن عمرو
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وكان شبيها بجده سعد بن معاذ فلما رأه أنس قال من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فبكى ولعله بكى لأنه تذكر سعد رضي الله عنه لأنه رأى من يشبهه والذي هو حفيده وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بجبة من ديباج والديباج هو الحرير و فيها الذهب الشام منسوجة
منسوج فيها الذهب
منسوج فيها الذهب يعني مع كونها حرير ايضا فيها يعني شيء من الذهب فجعل الناس يلمسونها ويتعجبون من حسنها ومن رقتها ومن لينها فقال يتعجبون هذا ان مناديل سعد في الجنه احسن من هذا احسن
خير مما
خير من خير
مما ترون
خير مما ترون يعني ان هذه الجبه التي هي من الحرير وفيها هذه يعني كونها رقيقة ولينة ولطيفة وناعمة إن مناديل سعد في الجنة خير مما ترون والمناديل هي أهون شيء عند الإنسان مما يكون في يده يعني مما هو معروف في الدنيا أنه للتنظف فيه فيكون ذلك الشيء الذي هو يعني من أزهد من أدنى الأشياء وأقلها أن أنه في الجنة خير مما يشاهدونه ويعاينونه من هذا الذي يتعجبون منه لحسنه وجماله ولينه ورقته ولطفه. وهذا يدلنا على أن ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم لأهل الجنة أنه يعني لا يوصف أو لا يقاربه ما يكون في الدنيا مما هو حسن وجميل يعني عندهم ومن أنفس الأشياء عندهم، فإنها ليست بشيء أمام الشيء الذي يعتبر من أقل الأشياء وأدناها الذي هو المناديل، حيث تكون تلك المناديل، فكيف هذه المناديل، فكيف باللباس، وكيف بما سوى ذلك من مما يلبسه أهل الجنة من اللباس الذي أعده الله عز وجل لهم في جنات النعيم. وسعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس، وهو الذي حصل له جراحة في الخندق، وكذلك يعني قضى في بني قريظة وحكم في بني قريظة. وأما الخزرج فسيدهم سعد بن عبادة، الأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذاك فإنه استشهد في حياته صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عمار،
أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجه،
عن الفضل بن موسى،
الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن محمد بن عمرو
هو بن علقمة صدوق أخرجه أصحابه في الستة،
عن واقد بن عمرو،
واقد بن عمرو هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي،
نعم،
عن أنس،
نعم.
قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر
أخرج حديثا أصحابك في الستة.
يقول السائل ما الفرق بين الجبة والقميص والحلة؟
الجبة القميص هو الذي يكون على قدر الجسد، يعني يكون على قدر الجسد وهو أوفى الألبسة. وأما الجبة فإنها تكون يعني من يعني شيء ثقيل أو من شيء يعني وقد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة، مثل ما جاء في الحديث الذي في غزوة تبوك لما كان معه المغيرة بن شعبة لما أراد أن يتوضأ وأراد أن يخرج ذراعيه من أكنامها فلم تتسع له فأخرجهما من تحت الجبة، يعني من يعني أدخل يديه ثم غسلهما. فالجبة يعني هي غير القميص، هي غير القميص، قد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة.
والحلة،
والحلة هي المكونة من إزار ورداء، المكونة من إزار ورداء، هذه الحلة.
هنا في الحديث أنه بعث النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج، ديباج
بودة الحرير،
منسوج فيها الذهب،
نعم،
فلبسها صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وصعد على المنبر،
نعم،
فلبسه لها
يعني هو هذا قبل أن تحرم، قبل تحريمها، ولهذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال له إن هناك جبة مع يعني عطارد، فلو أنك اشتريتها لتتخذها للعيدين والجمعة والوفود، فقال إنما يلبس هذا من لا خلق له يوم القيامة، إنما يلبس هذا من لا خلق له يوم القيامة. ويمكن يكون هذا الذي حصل قبل تحريمه.
هنا في الشرح يقول الذي بعثها هو أكيدر دومة،
نعم، دومة الجندل، نعم،
كما يدل عليه رواية أحمد، فإنه روى في مسنده عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير،
نعم، هذا هو،
فلبس فتعجب الناس عنه
قبل أن ينهى عن الحرير،
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح.
سمرة أبو عيسى: باب في لبس الأحمر للرجال. ولبس الأحمر للنساء يعني النساء يلبسن كل شيء من أنواع اللباس بشرط ألا يتشبهن بالرجال، بشرط عدم التشبه بالرجال. وأما هذه الترجمة هي في الرجال، يعني اللبس الأحمر للرجال. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس يعني الأحمر، جاء في عدة أحاديث، وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على المنع من الأحمر. وقد ذكر الشارح يعني جملة منها، وذكر أنها لا تخلو من المقال، وأن الأصل هو الجواز، وقد جاء ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ولبسه، وهو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال إن لبس الأحمر مطلقا سائق ولو كان خالصا، وبعضهم قال إنه إذا كان ليس بخالص وإنما هو خطوط يعني حمر ومعها غيرها. والحديث التي وردت في عدم لبس الأحمر لا تخلو من مقال، وعلى هذا فالأصل هو الجواز حتى يثبت يعني خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني هو المنع من يعني شيء من الأحمر. وقد جاء في إثم معصر بتحريمه، وهذا ثابت. ومعلوم أن المعصر يعني ليس أحمر خالص، وإنما هو يعني يميل إلى الحمرة وبين الصفرة والحمرة. فيعني هذا النوع من اللباس الذي كان مصبوغا بالمعصر، هذا ثبت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستعمل. وأما ما عدا ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وهو قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قال البراء: ما رأيت من ذي لمة.
ما رأيت من ذي لمة يعني الشعر الذي يعني ينزل يعني من 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 رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يعني شعره لا يصل إلى يعني حتى يصل إلى الكتفين، وهذا أعلى ما وصل إليه شعره صلى الله عليه وسلم، ويكون إلى شحمة أذنه ويكون بين ذلك. وقد جاء تفسير اللمة أنه قال أنها بين أنها فوق المنكبين، ذكر ثلاث أحوال إيش أسماها.
يقول: واللمة من شعر الرأس دون الجمة.
دون الجمة، الجمة التي هي إلى المنكبين، واللمة واللمة دونها، و
سميت بذلك لأن ألمت بالمنكبين. والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.
نعم، وهو فوق اللمة، يعني أقل من اللمة وأكثر أقل من اللمة اللي بالوفرة، واللمة بين الجمة وبين الوفرة. ثم قال: ليس
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء،
يعني في حلة حمراء، يعني لابس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. والحلة هي المكونة من ثوبين يعني إزار ورداء.
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين،
يعني عريض يعني ما بين المنكبين، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام.
لم يكن بالقصير ولا بالطويل،
يعني لم يكن بالقصير أي البائن ولا بالطويل البائن، وإنما هو وسط، لا يوصف بطول يعني مفرط ولا بقصر مفرط، لهذا يقول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما هو متوسط عليه الصلاة والسلام. هذه صفته عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق السبيعي عن ربيع عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن البراء،
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحابه في الستة.
قال وفي الباب عن جابر بن سمرة،
جابر بن سمرة أخرج له أصحابه في الستة.
وأبي رمته،
وأبي رنفع أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
وأبي جحيفة،
وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحابه في الستة.
جاء سؤالان عن إطالة الشعر، هل هذا من السنة؟
هذا يعني من جنس اللباس، للإنسان أن يعني يطيل وله أن يترك، كما أنه اللباس له أن يلبس القميص وله يلبس الإزار والرداء وله أن يلبس العمامة وله أن يترك ذلك، والإنسان يعني في اللباس ينبغي أن يكون على ما عليه أهل بلده ولا يشد عنهم ويظهر بشيء يعني يخالفهم، وأما إذا كان لباسهم لباس الكفار وأنهم قد اعتادوا ذلك ونشأوا عليه، فعليهم أن يعملوا الشيء الذي يخالفون به الكفار، إذا ما لبسوا لباس المسلمين كالقميص فإنهم يعملون ما فيه مخالفتهم، وذلك بتوسيع السراويل التي يستعملونها، يعني بدل أن تكون ضيقة تصف المحاجم الأحجام من الأمام ومن الخلف، يعني يوسعونها فتكون واسعة فتحصل بذلك المخالفة وعدم المشابهة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وحديث علي حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى باب النهي
كراهية
لبس المعصفر، والمعصفر هو الذي مصبوغ بالعصفر، وهو نبت يعني قريب من الحمرة، مثل الزعفران المزعفر المصبوغ الزعفران، وهذا مصبوغ بالعصفر، وقد جاءت السنة بالنهي عن المعصفر وعدم لبسه، وأورد حديث علي رضي الله عنه نهاني عن القسي،
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر.
القسي هو قال يعني
ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير،
نعم يعني ليست حريرا خالصا، وإنما هي يعني مكونة من الحرير وغيره، نعم. والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك،
مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحابه في الستة.
عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين،
إبراهيم عبد الله بن حنين ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
وأبوه
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن
علي،
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب.
نعم.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
إذا كان لبس القسي منهي عنه لوجود الحرير الذي فيه، ألا يدخل في الرخصة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة؟ لنا خطوط
الأسبوعين كما عرفنا حتى من الخالص، أقول الرخصة تكون في الخالص من الحرير، ما هو بالمضلع الذي فيه حرير أو الحرير، يجوز من باب أولى.
فلماذا الآن نهي عن لبس القسي؟ يعني هل العلة فيها
قسي؟ يعني قسي لأنه يعني كثيرة من الحرير ما هو علم ولا شيء.
يقول هي ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير.
هذا هو يعني مخلوطة فيها حرير وغير حرير. لكن هذا يعني شيء اللي هو المادوم به يعني مقدار أسبوعين سواء كان حرير خالص أو غير خالص. وإذا كان الحرير خالص يعني مرخص فيه فالمضلع من باب أولى فيما يتعلق بالعلم، لا بأن يكون الثوب كله مخلوط حرير وغير حرير.
يقول السائل عندنا في بلدنا الآن لا يطيل أحد شعره إلا كانت به ريبة حيث لا يفعل ذلك إلا الفساق، هل فعل ذلك؟
والله إذا كان الأمر كذلك فالإنسان يعني لا يستعمل يعني، لأن هذا ما يقال أنه سنة وأن يعني غيره ليس بسنة، فهذا من جنس اللباس، واللباس الأمر فيه واسع مثل التختم، الإنسان له أن يتختم وله لا يتختم، كل ما يتختم ما يقال ترك السنة.
هذا ينبه صلى الله إليك إلى مسألة الذهب الأبيض، يقول أن الآن حسب كلام أهل التخصص والاختصاص في الصاغة أنه ممكن الآن يصبغ الذهب ويلون.
إذا كان الذهب موجود ولكنهم صبغوا بأبيض هذا ما خرج عن كونه ذهب، وإنما الكلام على نفس المادة أنها كلها ليست ذهب وإنما هي شيء أبيض. أما إذا كان الذهب موجود ولكنه طري بأبيض ما أخرجه عن كونه ذهب.
يقول ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة ولا يستغربونها؟
لا، هذه لا يجوز استعمالها لأن هذا من لباس الكفار والمخالفتهم مطلوبة. وحتى في اللباس الذي هو البناطيل يعني التي تصل الأحجام إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها حتى يكون واسعة حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار.
هل يقاس على المعصفر يعني الثياب الصفراء؟
لا، الأصفر واللون الأصفر ما في شيء يمنع منه إلا إذا كان مصبوغ بالعصفر أو بالزعفران.
والكراهة الواردة
تحريم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.